بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في مبطلات الصلاة، ووصل كلامنا إلى البكاء. قال المصنف: البكاء متعمدا لأمر من أمور الدنيا، بمعنى أنه الشخص إذا في الصلاة صارت عند حالة من البكاء، وهذا البكاء من جابه متعمد، يعني عالما قاصدا. والبكاء حصل لأمر من أمور الدنيا، مثلا فقد مال، أو هو أصيب بألم أو وجع، أو مثلا ذكر ميت وراد يبكي عليه، وغيرها من أمور الدنيا. إذا حصل عند بكاء متعمدا عالما قاصدا لأمر من أمور الدنيا، فإنه يبطل الصلاة على الأحوط، يعني وجوبا، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي إن الصلاة تكون معه باطلة، سوى المشتمل منه على الصوت وغير المشتمل عليه. يعني سواء كان هذا البكاء مشتمل وحاوي منه، أي كبكاء حاوي على الصوت، فبعض الناس من يبكي بصوت مرتفع، أو كان هذا البكاء غير مشتمل على الصوت، بعض الناس من يبكي فقط دموع من دون صوت. في كلا الفرضين البكاء مبطل للصلاة، المشتمل على الصوت وغير المشتمل على اليمن على الصوت، سواء كان بكاء مع صوت أو بكاء فقط دموع. في كلا الأمرين إذا صدق عليه بكاء عرفا فهو مبطل للصلاة على الأحوط وجوبا إذا كان لأمر الدنيا، وسواء ما كان عن اختيار وما كان بدونه، يعني سواء كان هذا الشخص المصلي من بكى باختياره هو، يعني قاصد متعمد مختار غير مضطر، هو بكى عن اختيار، أو ما كان بدونه، يعني ما كان بدون اختيار، يعني كيف يكون بدون اختيار؟ كما لو بكى مضطرا، أو بالإكراه، أو بالقهر، أو مثلا ما تمالك نفسه، كما مثلا لو تذكر قريبا له كيف مات موتة مروعة، فتذكره وبكى لأجله، لم يتمالك نفسه وبكى للحالة التي أصيب فيها في موته، هذا بدون اختياره. لكن مع ذلك حتى لو كان اضطرارا أو إكراها أو قهرا فهو شنو؟ مبطل للصلاة. لهذا قال: وسواء ما كان عن اختيار، يعني من غير اضطرار، وما كان بدونه، يعني بدون اختيار، بدون الاختيار شنو يعني؟ يعني مضطر أو بالإكراه أو قهرا أو لم يتمالك نفسه. ولكن هذا اللي يقع بكاء من غير اختيار، هل يبطل أو لا يبطل؟ المصنف قال هو يبطل، لكن على التفصيل المتقدم في القهقهة. ما هو التفصيل اللي مر علينا؟ مر علينا أنه يبطل لو كان غير اختياري مع سعة الوقت للإعادة، إذا كان الوقت فيه سعة فهو مبطل ويجب عليه إعادة الصلاة، وإلا يعني إذا لم يسع الوقت لم تبطل الصلاة به، لم تبطل الصلاة فيه. نعم، عندنا فرض واحد، إنه لو شخص لم يقدر في داخل الوقت إلا على البكاء، والوقت راح ينتهي ولابد أن يؤدي الصلاة، هاي تحصل عند بعض الناس، مثلا يفقد قريب أو يفقد بعض الأعزاء والأحبة، ومن بعد المصاب تراه فقط باكيا ويدخل عليه وقت الصلاة، يريد يتمالك نفسه يوقف بكاء ما يستطيع، وراح يخرج الوقت مال الصلاة، هذا شنو حكمه؟ هذا على رأي سماحة السيد، إذا لم يقدر في الوقت إلا على الصلاة باكيا صحت صلاته، هذا معذور ولا شيء عليه. ولا تبطل الصلاة به إذا كان عن سهو، يعني إذا وقع شخص من عند البكاء لأمر الدنيا لكن ما وقع عن تعمد، وإنما وقع في حالة السهو، مثل الشخص اللي سهى كأنه اعتقد أنه انتهى من الصلاة وتذكر ميت وبكى لأجله، وهو كان ساهي كل اعتقاد أنه فرغ من الصلاة مثلا، هذا لا شيء عليه، لأن لا تبطل الصلاة بالبكاء لأمر الدنيا إذا كان البكاء عن طريق السهو. كما لا بأس به اختيارين إذا كان لأمر أخروي، يعني لأمر الآخرة، يعني لا بأس بالبكاء ولا يكون مبطلا للصلاة لو حدث باختياره، باختيار المصلي من دون اضطرار، ولكن كان لأجل أمر لطلب الآخرة، أمر آخروي. يعني شنو؟ مثلا مثل الخوف من العذاب، بعض الناس هو باختياره يبكي، بس بكاء لأجل أمر أخروي، إنه خائف من عذاب الله عز وجل، بل قيل إنه إن البكاء خشية من الله عز وجل، هو من أفضل الأعمال. أو مثلا للطمع في الجنة، يعني شخص يبكي لأجل أن يطمع في أن الله عز وجل يدخله الجنة. أو خضوعا له سبحانه، يعني الخضوع يعني التذلل، يعني هو يخضع تذللا لله فيبكي بين يدي، أو اشتياقا له، ولو لأجل طلب أمر دنيوي. يعني لو كان هذا البكاء هو لأمر آخر، يعني لخوفا من لله عز وجل، لأمر آخروي، ولكن فيه طلب أمر دنيوي، كيف يكون ذلك؟ مثل الشخص اللي يبكي خضوعا لله سبحانه، لكن هو يطلب به أمر دنيوي، مثل شنو؟ مثلا تخليصه من سجن، أو مثلا يريد يدفع ظالم عنه متوعدة بالعذاب، أو مثلا بالانتقام من عنده، أو يريد يطلب سعة رزق بسبب الفقر اللي أصابه، بس هو بكائه خضوعا لله عز وجل، ولكن يريد يطلب به أمر دنيوي. المصنف يقول لا مانع منه ما دام يصدق عليه أنه بكاء لله عز وجل خضوعا لله سبحانه، لا مانع أنه يطلب معاه أمر دنيوي. وكذلك البكاء لشيئا من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم لأجل التقرب به إلى الله. يعني إذا شخص في أثناء الصلاة تذكر مصاب أهل البيت وما تعرضوا له من قتل ظلما وبكى، خصوصا البكاء على سيد الشهداء عليه السلام، ولكن بكاءه راجع إلى الآخرة، يعني لأجل التقرب إلى الله عز وجل، باعتبار أنه الأئمة عليهم السلام أئمة مفترضين الطاعة، وقتلوا ظلما من أجل إحياء الكتاب والسنة المطهرة، فهو من تذكرهم بكى لأجلهم قربة وتقربا إلى الله، لأنهم أولياء الله، لأن البكاء لأجلهم أو إحياء ذكرهم فيه الأجر والمثوبة والتقرب إلى الله، فجاء به، هذا لا بأس به، لأنه هذا في حقيقته هو راجع للآخرة. فبالتالي هذه الموارد اللي ذكرها المصنف كلها هي خارجة عن دليل المانعية، اللي هي مانعية البكاء، كلها خارجة، ما دام يقصد بها التقرب إلى الله فهو مرغوب شرعا، بل ورد بأنه من أفضل العبادات ولا مانع منه. نعم. الثامن من مبطلات الصلاة كل عمل يخل بهيئة الصلاة عند المتشرعة، يعني كل فعل أو عمل يأتي به المصلي يخل ويضر ويغير هيئة وصورة الصلاة عند المتشرعة. من هم المتشرعة؟ المتشرعة لفظ يطلق على الملتزمين بالشرع، يعني المتدينين الذين يلتزمون بالصلاة يسموهم بالمتشرعة. إذا المصلي جاء بعمل، هذا العمل يخل بهيئة صورة الصلاة، بحيث أهل الشرع اللي هم الملتزمين بالصلاة من ينظرون له يقولون هذا لا يصلي، هذا الشخص لا يصلي، يعني ما عنده صورة وهيئة الصلاة. مثل منه الأفعال اللي تكون ما هي لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع؟ مثل الرقص، شخص في الصلاة وبدأ يرقص، أو مثل الوثبة يعني القفزة، أو مثلا يشتغل بفعل كثير أو سكوت طويل يمحو صورة الصلاة، مثل بحيث اللي ينظر إليه يقول هذا جاي يفكر ما جاي يصلي. أو مثلا يشتغل بفعل الخياطة واللي ينظر إليه يقول هذا ما يصلي جاي يخيط، أو مثلا بالنساجة ينسج. هذا كل أفعال أو أعمال تضر بصورة وهيئة الصلاة، بحيث من ينظر إليه يقول إنه لا يصلي، إذا انمحت صورة الصلاة والهيئة الصلاتية بحيث اللي ينظر إليه ما يقول جاي يصلي، هذا يكون مبطلا للصلاة. نعم إذا جاب مقدار معتد به بس ما بلغ هيئة صورة شنو محو صورة الصلاة، هذا هل يضر بالصلاة؟ نقول إذا لم يخل بهيئة صورة الصلاة لا يضر. مثل منه؟ مثل الشخص اللي مثلا يرفع إيده عاليا وينزلها، هو فعل، هو جاب فعل، لكن هذا الفعل ما يخل بهيئة صورة الصلاة، بحيث أهل الشرع من ينظرون إليه يقولون لا زال يصلي، هذا لا يضر بصحة الصلاة. أو شخص مثلا دخل يده في جيبه وأخرج المفاتيح وأعطاها لشخص آخر وبقى يصلي مشتغل بالصلاة مالته، أهل الشرع من ينظرون إليه يقولون هذا جاي يصلي. هاي الأفعال القليلة العرفية الموجودة عندنا هاي ما تضر بصحة الصلاة لأن ما تخل بالهيئة. أو مثل شخص سألك قال لك أين الحاجة الفلانية، أنت أشرت له باليد، تريد تأشر له تقول له في هذا المكان، هذا ما يضر. مثل هكذا أفعال لا تخل بهيئة صورة الصلاة عند أهل الشرع لا تضر، بحيث إذا نظروا لك أهل الشرع يقولون إنه لا زال يصلي، هذه لا تضر. ومنه الأكل والشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة، إذا شخص أثناء الصلاة بدأ يأكل أو راد يشرب ومن يأكل ويشرب تنمحي صورة الصلاة وتزول الهيئة الصلاتية، ولينظر إليه يقول إنه لا يصلي بل يأكل ويشرب، هذا أيضا من العمل الذي يضر بصحة الصلاة. ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو، يعني لا فرق في بطلان الصلاة بكل عمل يخل بهيئة صورة الصلاة سواء جاء به المصلي عامدا عالما متعمدا قاصدا أو جاء به عن طريق السهو. مرة شخص هو متعمد مثلا يشتغل بالخياطة أو الكتابة، ومرة شخص يسهو كأنه مثلا يحسب نفسه إنه خارج الصلاة أو انتهى من الصلاة ويبدأ بالكتابة ثم بعد ذلك يلتفت إنه في حالة سهو، إذا خل بهيئة صورة الصلاة وانمحت الصورة لا فرق في بطلان بين العمد والسهو، أيضا تعتبر شنو صلاة باطلة. والأحوط لزوما الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وإن لم يكونا ماحيين للصورة. الأكل والشرب من الأفعال التي لها خصوصية، إذا المصلي ارتكبها في داخل الصلاة الصلاة تبطل معها سواء كان محت صورة الصلاة أو لم تمحي صورة الصلاة. لهذا بعض الفقهاء يجعل الأكل والشرب مبطلا للصلاة بحد ذاته، يعني يجعله نقطة مستقلة، يقول هكذا من مبطلات الصلاة الأكل والشرب، ويجعل هاي النقطة نقطة كل عمل يخل به صورة الصلاة أيضا يجعلها نقطة مستقلة. لو تراجعون الرسائل العملية ترون أنه بعض الفقهاء يجعل الأكل والشرب مستقل، بل حتى المصنف في كتبه الأخرى يجعله مستقلا. هذا شنو السبب؟ لأن الأكل والشرب هو في نفسه من مبطلات الصلاة سواء أخل بهيئة صورة الصلاة ومحى الصورة الصلاتية أو لم يخل بها. لهذا المصنف قال والأحوط لزوما الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وإن لم يكونا، يعني الأكل والشرب ماحيين للصورة، يعني إذا أنت بديت تأكل وتشرب مرة اللي ينظر إليك يقول هذا ما جاي يصلي جاي يأكل ويشرب، هذا محى صورة الصلاة، صلاة باطلة لا إشكال. زين إذا هو أكل وشرب مقدار قليل واللي نظر إليه قال عنه لا زال يصلي ولم تمحي صورة الصلاة، مع ذلك تبطل الصلاة على الأحوط لزوما. نعم أكو فرض إنه لو شخص أكل وشرب سهوا شنو حكمه؟ طبعا الشخص إحنا ستضح عندنا اللي يأكل ويشرب متعمدا صلاة باطلة، انمحت صورة الصلاة أو لم تنمح صورة الصلاة. زين إذا شخص في حالة السهو وشرب ماء، أكو ماء قريب من عنده شربه، أو مثلا مد إيده وأكل بعض الفاكهة سهوا، هذا شنو حكمه؟ المصنف رأيه أنه إذا بلغ حد محو صورة الصلاة فالصلاة تبطل، وإن لم يبلغ محو صورة الصلاة فلا بأس به. نعم، لا بأس بابتلاع السكر المذهب في الفم، يعني إذا شخص أكل بعض الطعام اللي فيه شيء من الحلا أو السكر، وهذا السكر بقى لازال في فمه، وأثناء الصلاة راد يقوم بابتلاعه، هذا يضر بصحة الصلاة أو لا؟ المصنف قال لا بأس به. الآن المصنف راح يبدي يذكر لنا بعض الأمور هي أفعال أو قد يصدق عليها مثلا ابتلاع للطعام، لكن لا تضر في صورة بصحة الصلاة، لأنها وردت في النصوص والروايات بأنه لا بأس بها، منها ابتلاع السكر المذاب في الفم، لو كان موجود حلاوة في فمه بعد أكل وأثناء الصلاة رادي بلعة لا يضر، وما تخلف من الطعام في فضاء الفم، يعني لو شخص بقت عنده قطعة من اللقمة الصغيرة موجودة في فضاء فمه وهو دخل بالصلاة يعني وأراد أثناء الصلاة يبلعها، هذا لا يضر، أو بقى شيء من الطعام خلال الأسنان، مثل الشخص اللي يأكل مثلا بعض اللحوم أو غيرها وتبقى بعض قطع اللحم موجودة في أسنانه وهو لم يتخلل منها وأثناء الصلاة راد يبلعها، هذا لا يضر. كما لا بأس أيضا بالأعمال اليسيرة، يعني اللي ما تخل بهيئة صورة الصلاة عند المتشرعة، مثل منه كالإيماء باليد، هاي اللي عبرنا عنها حركة الإشارة، مثل شخص سأل قل الطريق إلى كذا من أين، هو شر إلى جهة اليمين، هذا ما يضر. أو التصفيق للتنبيه، يعني شخص يريد المصلي يريد ينبه المقابل، ينبه على أمر من الأمور حتى لو كان لأمر دنيوي، فصفق له، يعني صفق الكفين وأخرج الصوت لأجل التنبيه، راد ينبهه مثلا أنه طفل اتقرب من خطر، أو راد ينبهه مثلا على شيء موجود على النار وغيرها. أو كحمل الطفل أو إرضاعه، إذا المرأة رادت طفلها أثناء الصلاة بدأ يبكي وهي رادت تحمله حتى تسكته، هذا لا مانع منه. أو كان جائع يبكي ورادت ترضعه، هذا لا مانع منه. طبعا هذا كله إذا لم يلزم منافل الصلاة كالانحراف على القبلة أو استدبارها، لا هذا كلامنا إنه شرط الاستقبال متوفر، هاي الأمور لا تضر إذا لم يوجد المنافي. وعد الركعات بالحصى، أكو بعض الناس يحصل عنده حالات شك وسهو وما يقدر يضبط عدد الركعات، فيحسب عدد الركعات بالحصى، يضع الحصى على اليمين يعني أنه صليت ركعة واحدة، ونحوها من باقي هاي الأمور الأخرى، مثل شنو نحوها؟ مثل الانحناء إلى الأرض لأجل تناول شيء من الأرض، أو شخص يريد يمشي إلى أحد الجهات بدون انحراف عن القبلة، مثل ما مر علينا سابقا إذا ظهر للمصلي في أثناء الصلاة أنه منحرف عن القبلة، يقدر يتحرك حركة باتجاه القبلة الصحيحة، هناك ذكرنا نعم لا مانع من ذلك، لكن قلنا يسكت عن القراءة ويعدل انحراف عن القبلة ويكمل الصلاة. وغيرها، مثل منه غيرها أيضا ونحوها، مثل عد الاستغفار لصلاة الوتر بالسبحة، مو إحنا عندنا من المستحبات في قنوت صلاة الوتر أن تقول 300 العفو أو تريد تقول 70 مرة أستغفر الله، وهذا الشخص راد يعد الاستغفار أو العفو بالسبحة، يحمل السبحة ويحركها، هذا كله لا بأس به، فإن كل ذلك لا يضر بالصلاة، الصلاة معه تكون صحيحة. كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب، لأن ورد عندنا في النص والروايات إنه المصلي إذا خاف الخطر من اقتراب الأفعى يستطيع قتلها، يعني كيف يستطيع قتلها؟ كما لو كان مثلا قربه مثلا عصا ورفع العصا وضربها بالعصا، أو مثلا انحنى وحمل حجر ورماه على العقرب وقتله، هذا لا بأس به، هذا كله لا يعد منافيا للصلاة عند المتشرعة، لكن قلنا بشرط أن لا يستلزم منه منافي آخر كالانحراف عن القبلة أو استدبارها. مسألة 329. من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازما على الصوم، جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان. هاي المسألة وردت عندنا في نص ورواية، وهي أنه لو كان المصلي مشتغل في الدعاء والقنوت في صلاة الليل لصلاة الوتر، إحنا كما تعلمون صلاة الوتر فيها خصوصية أن القنوت فيها طويل، لأن به مجموعة أدعية واستغفارات، وفيه مثلا ذكر العفو 300 مرة. هذا ورد عندنا بالنص أنه راح يطول به المصلي. فإذا كان هو عازم على الصوم، سواء كان صوم واجب أو مستحب، وخشى على نفسه أنه إذا بقى مشتغل بصلاة الوتر راح يفاجئه طلوع الفجر وهو عطشان، لم يشرب الماء ولم يرتوي، ويبقى في نهار الصوم عطشان، هنا ورد الرخصة أنه يجوز له يتخطى ويمشي بعض الخطوات للأمام إذا كان الماء موجود قربه أو أمامه، ويتناول الماء ويشربه. هذا ورد عندنا بالنص، يتخطى ويشرب الماء اللي موجود أمامه، وعندما يريد الرجوع والعودة إلى مكانه يرجع برجوع القهقري. يعني شنو القهقري؟ يعني يبقى وجهه مستقبل للقبلة ويرجع إلى الوراء شيئا فشيء لئلا يستدبر القبلة، لأن المطلوب من عند استقبال القبلة حتى يبقى محافظ على هذا الشرط، يرجع رجوع القهقري لئلا يستدبر القبلة. هذا كله عندنا وين ورد؟ ورد في رواية. يبقى كلام ها الرواية قيدت 3 قيود. أولا مشتغلا بالدعاء، يعني كقنوت صلاة كدعاء القنوت. ثانيا في صلاة الوتر، يعني من صلاة الليل. ثالثا أنه عطشان ويريد شرب الماء. هذين 3 قيود. يأتي السؤال، هل يجوز أن نتعدى عن هذه الموارد إلى غيرها؟ المصنف يقول نعم، بل يجوز ذلك في غير حال الدعاء. ماكو خصوصية للدعاء، يعني حتى لو كان المصلي واصل إلى مرحلة القراءة، كان يقرأ بصلاة الوتر، يقرأ الحمد مثلا والتوحيد 3 أو المعوذتين، وخاف خشى أنه يفاجأ طلوع الفجر وهو عطشان لم يرتوي من الماء، ماكو خصوصية للدعاء كما لو كان في حال القراءة مثلا، هذا لا مانع منه. نعم، هاي أولا. إذن يمكن أن نتعدى من خصوصية الدعاء إلى غير الدعاء كحالة القراءة وغيرها، لأن ماكو خصوصية، إحنا نطمئن بعدم الموضوعية لمسألة الدعاء، هاي أولا. ثانيا يقدر نتعدى عن صلاة الوتر، لأن النص والرواية قيدت بصلاة الوتر. المصنف يقول نعم نتعدى، بل في كل نافلة، سواء كان مثلا صلاة الشفع، هو واصل بالشفع بعد ما واصل للوتر وخشية من العطش، أو كان مثلا هو منتهي من صلاة الوتر وداخل بنافلة الفجر، وانتم تعرفون أنه يجوز أن للمصلي أن يصلي نافلة الفجر قبل طلوع الفجر ويدسها في الليل كما مر علينا سابقا، وهو في هاي الحالة خشى العطش وخاف من طلوع الفجر وهو عطشان. المصنف يقول نعم يمكن أن نتعدى من حالة الدعاء إلى غير الدعاء كما في حالة القراءة مثلا، أو من غير صلاة الوتر إلى غيرها، بل إلى كل نافلة حتى لو كان في الشفع أو صلاة الفجر. يبقى شيء، الرواية قيدت بأنه كان عطشان ويريد يشرب الماء، يمكن هل يجوز التعدي إلى غير العطش كما لو كان مثلا جائع يريد يأكل، أو كان مثلا يخشى من طلوع الفجر وهو مريض ويريد يشرب الدواء، عنده دواء مخصوص يريد يشربه قبل طلوع الفجر، هل يجوز التعدي إلى غيره؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل وغيره كشرب الدواء مثلا، لأن هناك خصوصية في الرواية، لأن ذكرت العطش، يعني هذا الأمر مختص فقط في شرب الماء، لأنها ذكرة العطش والشخص الذي يخشى من يخشى أو يخاف من مفاجأة طلوع الفجر ويبقى عطشان، فلهذا لا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل أو غيره كشرب الدواء مثلا. تاسعا، من المبطلات للصلاة أيضا هو قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة، يعني الشخص بعد أن ينتهي من قراءة سورة الفاتحة والحمد يقول آمين، آمين بمعنى اللهم استجب، هذا كما هو المتعارف عند غيرنا من أهل العامة، بعد ما ينهون قراءة الفاتحة يقولون لفظة آمين، هذا عندنا من مبطلات الصلاة. ما هو الوجه في مبطليته؟ أولا هو ليس جزءا من القراءة، هو ليس جزءا من القراءة، لا هو جزءا من الفاتحة، ولا هو ورد بدليل عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم السلام بأنه يجوز أن نقول آمين بعد تمام الفاتحة، هذا لم يرد، بل هو من البدع التي أدخلت في الصلاة، فلهذا يكون مبطلا. لهذا قال التأمين، يعني قول آمين، وهو قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة، وهو مبطل للصلاة. الآن راح نأتي كلامنا، هو متى يكون مبطل للصلاة؟ مرة راح نتكلم عن المأموم اللي يأتي به في صلاة الجماعة، ومرة راح نتكلم في غير المأموم. طبعا الرواية اللي وردت في بطلانه وردت في المأموم، إنه شخص اللي يصلون جماعة والمأمومين الموجودين خلف الإمام هم يقولون آمين بعد تمام الفاتحة. المصنف يقول هو مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم، يعني الشخص اللي يصلي جماعة خلف الإمام، عامدا يعني قاصدا متعمدا. هذا ليش المصنف جاب عامدا؟ لأن يريد يخرج حالة السهو، يريد يخرج حالة السهو، وكذلك حالة الجهل، لأن الساهي والجاهل معذورين، وهذا أولا. وفي غير حالة التقية، لأنه إذا كان هو في مورد تقية ويريد يحافظ على نفسه أو يحقن دماءه، يجوز لا يقول آمين، لأن هو جاي يصلي قربهم، وإذا ما قال آمين لعله يلحقون الضرر به. إذا خاف الضرر منهم لحفظ النفس يجوز أن يستعمل التقية ويقول آمين، هاي يعبرون عنها الفقهاء يسموها بالتقية المداراتية، يعني داري أهل العامة اللي موجودين قربه ويجيب قول آمين تقية وخشية منهم وخوفا على نفسه أو حفظا لدمائه أو دفعا للضرر الذي قد يلحق به. والعمل اللي يصدر عن التقية عمل صحيح شرعا مجزي بمقتضى الأدلة، فإذا هو قال آمين نقول له صلاتك صحيحة، لا مانع من ذلك، هذا طبعا في غير حال التقية. وأما إذا أتى به سهوا، بل أزيد من ذلك، في حالة التقية الفقهاء يقولون بل قد يجب عليه، يعني إذا توقف حفظ نفسه وحقن دمائه أو دفع الضرر عن نفسه بقول آمين، الفقهاء يقولون بل قد يجب عليه أن يقول آمين ويستعمل التقية. نعم، إذا وجب عليه وهو تركه هل صلاته تبطل؟ الجواب لا، يأثم ولكن صلاته تكون صحيحة. وأما إذا أتى به سهوا، يعني شخص في حالة السهو ما ملتفت قال آمين بعد تمام الفاتحة، ساهي لم يعلم، أو في حالة التقية اللي الآن عبرنا عنها لأجل حفظ النفس وحقن الدماء، فلا بأس به، يعني لا يضر بصحة الصلاة. ويوجد أيضا مورد آخر، لو شخص جاء به لا بقصد إنه جزء من القراءة، ولا بقصد إنه مثلا مأمور به، بس جاء به بقصد الدعاء، لأن قول آمين بمعنى اللهم استجب دعائي، إذا جاء به بقصد الدعاء هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ نقول إذا ما قصد إنه جزء من القراءة، أو لم يقصد الإتيان به على إنه وظيفة مشرعة ومطلوبة، صلاة صحيحة. هذا كل الكلام في المأموم. وأما في غير المأموم، من هو غير المأموم نقصد به؟ أما الإمام اللي يصلي في الجماعة، لأن هو إمام وليس مأموم، أو وكذلك المصلي المنفرد، الذي يصلي بحالة الانفراد، هذا إذا قال آمين بعد تمام الفاتحة صلاة باطلة أو لا؟ المصنف قال فبطلان صلاته به، يعني بقول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة، مبني على الاحتياط اللزومي. يعني الإمام في الجماعة إذا قال آمين صلاة باطلة على الأحوط لزوما، وكذلك الشخص اللي يصلي صلاة منفرد ويجيب قول آمين عامدا، كذلك تبطل الصلاة بمقتضى الاحتياط اللزومي. نعم، الآن المصنف عند استدراك لا إشكال في حرمته تشريعا إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعا. هذا احنا كلامنا قبل قليل كنا نتكلم عن الحرمة الوضعية، مسألة الصحة والفساد. الآن شنو حكمه باعتبار أمر هو كما قلنا هو أمر بدعة دخل في الدين، هذا شنو حكمه من ناحية الحكم التكليفي، يعني من ناحية الإثم والعقاب، هل فيه إثم؟ الجواب نعم. المصنف يقول لا إشكال في حرمته، يعني ماكو خلاف أنه هذا أمر بدعة وهو أمر محرم، والشخص الذي يأتي به مأثوم إذا جاء به على كونه أمر مشرع وبعنوان أنه وظيفة شرعية مقررة أقرها الشارع يؤتى فيها بهذا المحل، محل بعد محل أن يقول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة، هذا فيه الإثم لأنه حرام ولأنه تشريع وإدخال في الدين ما ليس منه باعتبار تكليف شرعي، وهو باعتبار أن المصلي يجيب على أساس أنه وظيفة شرعية مقررة وأنه تكليف شرعي مطلوب من الشارع، في حين هو افتراء على الله عز وجل، الشارع لم يشرعه ولم يقول به. فإذا أتى به بهاي النية، نية كونه أمر مشرع ووظيفة شرعية، وقصد أنه مطلوب من الشارع ومأمور به من الشرع المقدس، صلاة تكون شنو على ما مر علينا أنه عامدا تبطل، ومن ناحية الإثم والعقوبة والحرمة التكليفية فيه الإثم والحرمة. هسه لعله سائل يسأل يقول شنو الوجه في ذلك؟ احنا نقول لأنه العبادات أمور توقيفية وردت من الشارع، احنا مو بكيفنا ولا بمزاجنا ندخل شيء في الصلاة ونخرج من هالشيء، إنما الصلاة أمر تعبدي توقيفي ورد عن الشارع، الشارع قال صلوا هكذا احنا نصلي هكذا، قال لا تفعلوا هذا ما نفعل هذا، احنا مو بكيفنا ولا بمزاجنا ندخل شيء في الصلاة ليس منه او نخرج شيء من الصلاة، هذا لا يصح شرعا. العاشر من المبطلات الشك في عدد الركوعات، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. عندنا بعض الشك الذي يقع في عدد الركعات يكون مبطلا لها، مثل منه؟ مثل الشخص اللي يشك في الصلاة الثنائية، مثل صلاة الفجر أو صلاة القصر أو صلاة الجمعة، هاي كلها صلوات ثنائية واجبة. الشك يعني شنو الشك؟ يعني يقول هاي الركعة الأولى لو الثانية أنا جاي أصليها، نقول له الشك اللي يقع في الصلاة الثنائية مبطل لها، بعد ما إلها أساس، لأن اللي يشك إنه هاي الأولى لو الثانية بعد أساس الصلاة ما موجود، لأن هو أساس الصلاة الركعتين الأوليتين فصلاة بطلت. وكذلك اللي يشك في الصلاة الثلاثية مثل صلاة المغرب، يقول هاي الثانية لو الثالثة، نقول له صلاتك بطلت يجب عليك الإعادة. أو الشخص اللي يصلي في الركعتين الأوليتين من الصلاة الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء، يعني يقول هاي الركعة الأولى والثانية من الصلاة الرباعية، هذا أيضا تبطل صلاته. نعم، راح يأتينا إن شاء الله في مبحث الخلل والشك أنه توجد بعض الشكوك تحصل في عدد الركعات لكن ما تبطل الصلاة، مثل الشخص اللي يشك انه هاي الثانية لو الثالثة، الثالثة لو الرابعة من الصلاة الرباعية، هذا لا تبطل صلاة، ستأتينا ان شاء الله نذكرها في مبحث الشكوك في عدد الركوعات. الحادي عشر من مبطلات الصلاة الزيادة العمدية، يعني شخص يزيد شيء في الصلاة متعمدا فهذا يكون مبطلا لها. ما هو الوجه في ذلك؟ قلنا لأن الصلاة أمر توقيفي عبادي ما يجوز الزيادة فيه، فإنها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئية، يعني هذا الشخص من جاب هاي الزيادة متعمدا في داخل الصلاة، مرة يقصد يقول إنها جزء مأمور به من الشارع، أم لا هو يجيب زيادة متعمدة بس ما قاصد إنه جزء مأمور من الشارع، أو ما قاصد إنه وظيفة شرعية شرعت من قبل الشارع، ما قاصد الجزئية. المصنف يقول ما دام هي زيادة متعمدا فهي مبطلة للصلاة، سواء قصد الجزئية أم لم يقصد، وسواء كان يعني هذا الشيء الزائد متعمدا هو قولا أم كان فعلا. قولا مثل شنو؟ مثل شخص مثلا يجيب كلام زائد هو ما مطلوب من عنده ويزيده في داخل القراءة، يعني دخل شيء في قراءة الحمد يزيد كلمة هي ما مطلوبة من عنده وما موجودة في القراءة هو يزيدها، هذا وهو جابها متعمدا نقول له صلاتك باطلة، زيادة قول. أو كانت زيادة فعل، مثل شنو زيادة فعل؟ شخص يريد يزيد سجدة زائدة، هو سجد السجدتين بس هو يريد يجيب سجدة ثالثة متعمدا نقول له صلاتك باطلة. نعم، وسواء كان من أجزاء الصلاة أم مسانخا لها، يعني سواء كان هذا الشيء اللي جاب زايد هو من أجزاء الصلاة، مثل منه مثل السجدة، السجدة هي جزء من الصلاة بس اللي زيدها تبطل صلاته، أو مثلا هو جاب التشهد أو بالصورة الصحيحة وهو متعمدا يريد يعيد التشهد مرة ثانية متعمدا، مو لأجل الاحتياط مو لأجل الذكر، لا إذا احتياطا أو لأجل تصحيح القراءة هذا ليس لا مانع منه، لا هو جاب التشهد بصورة صحيحة ومتعمدا يريد يتشهد مرة ثانية أو يريد يسلم مرتين، انقل صلاتك باطلة لأنها زيادة متعمدة، حتى لو كانت الزيادة هي من أجزاء الصلاة مثل السجدة والتشهد والتسليم. أم كانت الزيادة مسانخة لها، يعني شنو مسانخة؟ مسانخة يعني مشابهة لها، يعني هاي الزيادة اللي زيدها المصلي هي ليست من أجزاء الصلاة لكن هي مسانخة ومشابهة لأجزاء الصلاة أو مثلا لأقوال الصلاة. مثال ذلك مثلا شخص في حالة التشهد الوسطي هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبدأ له أن يزيد الشهادة للإمام أمير المؤمنين بالولاية، راد يقول وأشهد أن عليا ولي الله في التشهد وليس الإقامة، الإقامة الفقهاء يقولون مستحبة لكن لا، باعتبار الإقامة مستحبة وهي من مقدمات الصلاة، لا هو راد يدخلها في داخل الصلاة يريد يجيبها بالتشهد. طبعا أشهد أن عليا ولي الله هي ليس من أجزاء الصلاة لكن هي مسانخة ومشابهة لأجزاء الصلاة، من يا جهة؟ من جهة أنه كما الشهادة لله عز وجل بالوحدانية هي حق، والشهادة لرسول الله بالرسالة والعبودية هي حق، كذلك الشهادة لأمير المؤمنين هي هم حق، فكما أنه تلك ذكر هاي هم تلك تعتبر تشهد وهاي هم تعتبر تشهد، لكن هذه الشهادة ليست من أجزاء الصلاة، لم يفعلها النبي ولم يأتي بها الأئمة عليهم السلام في داخل التشهد، والصلاة أمر توقيفي تعبدي ما يجوز ندخل فيه شيء، هو راد يجيبه متعمدا، إحنا نقول الصلاة أيضا باطلة. ولهذا سماحة السيد يفتي بأنه لا يجوز ذكر التشهد للإمام أمير المؤمنين بالولاية في التشهد، عند الأحوط وجوبا عدم ذكرها، واللي خالف متعمد ويعلم صلاة باطلة على الاحتياط الوجوبي. طب لماذا؟ لأن هي وإن كانت مسانخة ومشابهة لأجزاء الصلاة كالتشهدات الموجودة في التشهد ولكن هي ليست من أجزاء الصلاة، فلهذا يعتبر فيها الصلاة غير صحيحة. طبعا هذا كله هو يكون مبطل من جهة شنو؟ من جهة أنه هاي الزيادة غير مطلوبة شرعا، فتكون زيادة في صلاة مكتوبة وخلاف المقرر والمطلوب شرعا منه فتكون مبطلة. هذا كل الكلام المصنف يقول غير ذكر الله تعالى، غير يعني ما عدا الأذكار اللي تكون مسانخة لفعل الصلاة في أفكارها أو أقوالها أو أفعالها، مثل منه؟ مثل ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل مثلا، والتحميد هذا لا مانع منه كما مر علينا سابقا، أو ذكر رسوله صلى الله عليه وآله. يعني شخص في أثناء الصلاة يريد يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، لا مانع منه، هذا الذكر يعتبر. أو قراءة القرآن، أو الإتيان بالدعاء، مثل في أثناء الركوع يريد يدعو مثلا يقول، أو في أثناء السجود، هذا كله مر علينا أن الصلاة لا تبطل معه كما مر علينا في مسألة 327 إذا تذكرون، كله لا تبطل الصلاة، هذا يعتبر من الذكر المسانخ والمشابه لذكر الصلاة. وهل الصلاة إلا ذكر وتسبيح وحمد وتحميد وتهليل واستغفار؟ لا مانع منه. وتبطل الصلاة أيضا بزيادة جزء فيها سهوا إذا كان ركعة، يعني إذا المصلي زيد ركعة على ركعات الصلاة فصلاته أيضا تبطل، وإن كان زيادته ليس متعمدة إنما جاء بها سهوا، مثل الشخص المصلي اللي يصلي صلاة المغرب 4 ركعات. طبعا إحنا واضحة إدنا شو وقت المصلي يدخل بالركعة الرابعة، مرت علينا سابقا، إذا دخل في ركوعها. أما إذا مجرد قام بالقيام للركعة الرابعة بس بعد ما راكع، نقول لا زالت صلاتك صحيحة، اجلس وتشهد وتقدر تجيب سجود السهو للقيام الزائد. لا، هذا الشخص دخل بالركوع الرابع وصارت عند صلاة المغرب 4 ركعات سهوا، نقول صلاتك باطلة. أو شخص يصلي صلاة الظهر وصلاها 5 ركعات، نقول له صلاتك باطلة، يقول سهوا، نقول له وين كان سهوا؟ لأنه بعد الصلاة محددة بعدد ركعاتها شرعا، الزيادة عليها تكون مبطلة لها لأن هي خلاف الوظيفة الشرعية. بل ولو كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوما، هذا شو نسميه زيادة الركن. الشخص اللي يركع مرتين سهوا في نفس الركعة، هي ركعة يركع ويرفع رأسه يرجع يركع مرة أخرى، أو يسجد سجدتين من ركعة واحدة، يعني سجد سجدتين وصار عنده حالة سهو ورجع مرة له سجد سجدتين، صار عنده 4 سجدات في ركعة واحدة، هاي تعتبر زيادة ركن. وزيادة الركن كما مر علينا سابقا هي مبطلة للصلاة ولو كانت سهوا على الأحوط لزوما. وإلا، يعني شنو وإلا؟ لو زاد سجدتين لكن ليس من ركعة واحدة، مثل شو كيف يعني كيف يكون ذلك؟ كما لو شخص في الركعة الأولى سجد مرتين بس سهى وجاب سجدة ثالثة ثم تذكر وقام للثانية، في الركعة الثانية رجع مرة أخرى سهى وجاب السجدتين وزيد سجدة ثالثة وسواها 3 سجدات، صار عنده 3 سجدات بالركعة الأولى وصار عنده 3 سجدات بالركعة الثانية، هاي يعتبر زيادة سجدتين لكن ليس من ركعة واحدة إنما من ركعتين، هاي هل تبطل الصلاة؟ المصنف قال لا، وإلا فلا تبطل، يعني لو كانت السجدتين ليس من ركعة واحدة وإنما من ركعتين هذه لا تبطل الصلاة معها، بل تبقى معها الصلاة صحيحة. نعم، عليه سجود السهو بعد الانتهاء من الصلاة بسبب وجود السجدة الزائدة، ويسجد سجدتين سهو لأنه لكل سجدة يكون سجود سهو خاص بها كما سيأتينا إن شاء الله. أما الشك في الصلاة فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.